لأن غسل الوجه لا يتأتى به يمين ويسار، مسح الأذنين كذلك، مسح الرأس كذلك، ولكن المراد عند الوضوء تقديم اليد اليمنى على اليسرى، وفي الرجلين الرجل اليمنى على اليسرى. ولو أن رجلا قدم غسل اليد اليمنى اليسرى على اليمنى وضوءه مجزئ وصحيح، وإن فعله متعمدا فقد فعل مكروها. كذلك في الرجلين إن قدم اليسرى على اليمنى وضوءه صحيح مجزئ، وإن تعمده فقد فعل مكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم اليمين على اليسار في هذا، جاء هذا في فعله صلى الله عليه وسلم ومجاومته، وجاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الشيعة إلى وجوب تقديم اليمين على اليسار ولا التفات لقوله، لأن الإجماع والاتفاق قد استقر على استحباب تقديم اليمين على اليسار، وأما القول بالوجوب فهو قول هؤلاء ولا يصح ولا يلتفت لقولهم فيها. طيب، فرضنا أن رجلا توضأ وضوءا منكسا فبدأ برجليه وأخر الوجه في الأخير، الصحيح أنه يغسل الوجه أولا ثم ذراعيه ثم يمسح الرأس ثم في الأخير يغسل رجليه. لو أن الرجل توضأ وضوءا منكسا لا يعتبر بما دون الوجه، فيبدأ يرتب من جديد، قد غسل وجهه في آخر شيء يبدأ يرتب من جديد ما بعد الوجه واليدان ثم مسح الرأس ثم يعيد مرة ثانية فيغسل رجليه في الأخير. فمعنى ترتيب نوعان، ترتيب بمعنى تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين، وترتيب بمعنى غسل الأعضاء على النسق القرآني. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الترتيب مقصود. ومن عمل خلاف هذا فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف تقديم اليسار على اليمين في اليدين والرجلين فالوضوء مجزئ لكنه فعل مكروها. قالت رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي في لبسه النعل، كذا الخفان يأخذان نفس الحكم، كذا الجوربان يأخذان نفس الحكم، وترجله عند تسريحه وتمشيط رأسه أو لحيته، كذلك الدهن، لو أن رجلا يدهن بالكريم أو بالزيت أو ما إلى ذلك يبتدئ بالشق الأيمن، كذلك في الحلق عندما يحلق يأمر الحلاق أن يبتدئ بالشق الأيمن من حالق، نعم، لا من جهة العفن، من جهة الشق الأيمن المحلوق له لا من جهة الحلق. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحلق يراعى يمينه، طيب إذا راعى الحلق يمينه هيكون هو الشمال يسار من؟ المحلوق له، المحلوق له، احنا نريد يمين المحلوق له، يبتدي بالأيمن ثم الأيسر. قالت وترجله، قلنا في تنعل، قالت في تنعله وترجله وطهوره، يعني في تطهره صلى الله عليه وسلم، يشمل الوضوء والغسل، نعم، وإزالة النجاسة إذا كانت على شقين فيبتدي بالشق الأيمن. قالت وفي شأنه كله، في رواية بالواو وفي شأنه كله، وفي رواية بحذف الواو في شأنه كله، أي بدل من المذكورات أو المذكورات بعض من هذا البدل كله، وفي شأنه كله. قوله في شأنه كله عام بعد تخصيص، عموم بعد تفصيل، وإلا يستغنى من هذا في شأن كله. المراد منها في شأن كله في الأشياء المستطابة الشريفة، وإلا الأشياء القذرة ففيها التياصل. مثل ماذا؟ دخوله الخلاء، أو دخول الإنسان الخلاء يكون باليسار، الخروج من المسجد باليسار، خلع النعل باليسار، خلع الثوب باليسار، الاستنفار باليسار، الانتخاب باليسار. طيب، واحد يرد التثاؤب، تثاؤب يرد التثاؤب، تثاؤب من الشيطان. المستحب أن يرد اليسار، ولو كنت في الصلاة، ولو كنت في حال القيام، جعلته باليسار، رددته باليسار. معنى إذا قولها وفي شأنه كله في استثناء وفي صور، وهناك ما يخصصه، منها الاستنفار كله، الانتخاب، رد التثاؤب، خلع النعل، خلع الملابس، وما إلى ذلك من الأمور التي تشابه هذا الباب. قال المؤلف متفق عليه. طيب، الحديث هذا الشيخ ابن عثيمين تناوله تناولا جميلا في فتح بن جلال الإكرام الجزء الأول في صفحة بارك الله فيكم تبتدئ هذه الفوائد من 308. يقول فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فوائد طويلة، ونحن في الأخير إن شاء الله نلخصه في رؤوس أقلام، لكن دعونا نتداولها نتدرس. يقول من فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور. ونصت عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أشياء: التنعل. طيب، إنسان يراعي هذه الأشياء، إنسان منظم مرتب عنده عقلية عنده حكمة، أما يعني بعضها ما في ترتيب، ما يكون منظم ولا يكون مرتب. السنة جاءت ترتب حياته كلها، في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في الأخلاق، في الدخول، في الخروج، في الارتداء واللباس، وفي الترجل، في التناعم، حتى التناعم. قال ذكر ثلاثة أشياء: التناعم والترجل والطهور. يعني بدأت ذكر ما يتعلق بالرجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال المرء راكبا من تعب. ما زال المرء راكبا ايه؟ انت شوف بنفسك، انت امشي كده حافي وبزورك واحد لابس منتعب، هيكون اسرع منك، هيكون انشط منك، ومش خايف من المسامير او الشوك او ما الى ذلك. لا سيما اما تكون الارض ذات حجاره تؤذي، ما استطعش تمشي زي ما هو ماشي لابس. لا زال المرء راكبا من تعب كالمركوب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: تكثير من النعال، مش معناها الاسراف وزياده عن حد، لكن لو فسد هذا عطل الثاني موجود. ولذلك من الخطا ان الانسان ينقطع شسع نعله فيمشي بواحده ويصلح واحده، يمشي فرده وهو ماسك الثانية بإصلاح، لا، يقف ارفع هذه، لأن الشيطان يفعل هكذا، يمشي في نعل واحدة. معنى من اللي أخبرنا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لم نرى الشيطان بهذه الطريقة والكيفية، لكن نؤمن بهذا، وأنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عائشة رضي الله عنها ذكرت ثلاثة أشياء، لكن هي عمت حال الشخص، التنعل، الترجل أسفل أقدام وأعلى الرأس، يعم شيء الطهارة، ثلاثة أشياء رضي الله عنه، لأنها حكيمة فطيمة. ولكن هذا الحديث ليس على عموم أنه في كل الشؤون تقديم اليمين. ليه؟ للنصوص الأخرى، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، وكان يستنزل باليسار، فليس على عموم. ذكرنا الامتخاض، معنا ذكرنا الخروج من المن، ذكرنا الدخول للخلاء، لكن لا مانع من أن يقال إن النصوص تأتي عامة ولا ما يخصص. الثاني من الفوائد أنه يستحب الإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ باليمين، وغير النعل مثله. فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل الرجل اليمنى قبل أن يصبح، فإذا أردت أن تلبس القميص فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل أن يصبح، وعلى هذا فقط يلتحق بالنعال الخفاف، يلتحق بالخفاف الجوارب. طب الجوارب في حاجة اسمها تساخين، تعاصيب قماش يلف، معنى إن كان سيلف في القدمين فيبتدي باليمنى، نفس الأمر في الملابس. قال الثالث، إذا قال قائل هل اتخاذ الشعر سنة أو ليس بسنة؟ إطالة الشعر، يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادات والقربات، وقال ينبغي أن يتخذ الإنسان شعر الرأس، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الإمام أحمد رحمه الله وسنة لو نقوا عليه اتخذناه، ولكن له كلف ومؤنة، كلف بالعمل ومؤنة بثمن الدهن ونحوه، الكريم والزيت وما إلى ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله ترك اتخاذ الشعر لهذا، وإلا فهو سنة عنده. وقال آخرون بل هو من العادة، ولا شك أن هذا الثاني والأقصى والأصوب، وليس من العبادات. فإذا كان الناس يعتادون اتخاذ الشعر فليفعل المرء، لكن اليوم صار اتخاذ الشعر من شعار المجان وأهل الفسوق والخروج والانحراف، فلا يتخذ، فلا يتخذ. أول شيء صحيح هو من عادة، من عادات العرب فعلا إلى يومنا هذا في بلاد الجزيرة، الشباب في البوادي والصحاري، وإن لم يكونوا متدينين فإنهم يطلقون شعورهم، وربما يطلقون شعورهم ويطيلونها وريحهم محلوقة. ليه؟ عندهم في طبيعتهم هذا من العادة. أما في مدننا وعواصمنا فصار هذا من شعار من ذكرته سابقا، فلا يتخذ ولا يفعله طالب العلم، بل طالب العلم ينأى بنفسه عما يشينه وعما يشوه تدينه والتزامه وسنته. قال وإذا كانوا لا يعتدون ذلك فلا يفعل. وهذا القول هو الراجح، أنه من العادات كلبس الإزار والرداء والعمامة. الأصل في العمامة أنها من العادات، إرسال العذبة بين الكتفين هو السنة، إرسال العذبة بين الكتفين هو السنة. وهل العذبة تكون أربعة أصابع أو تكون قدر شبر أو تكون قدر ذراع؟ لا بأس، كل هذا فيه سعة، ولا تزد عن هذا، لأن الإسبال يكون في السراويل وفي القنصار وفي الأذر وفي العمائم إذا طال. قال ويدل لذلك أنه لو كان اتخاذه سنة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بإعفاء اللحية. فلما سكت عنه علم أنه ليس من العبادة، فلأنه صلى الله عليه وسلم قال في رأس الصبي الذي حلق بعض رأسه وترك بعضه أحلقوه كله أو اتركوه كله. ولو كان اتخاذ الشعر عبادة لقال اتركوه. الرابع من الفوائد أن الشرع شامل منظم للعبادات والعادة، وأن العبد الموفق يمكن أن يتعبد لله في كل شؤون. هذه مسألة مهمة، في أكله وشربه ولباسه ودخوله وخروجه، فتكون العادة في حقه عبادة، بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى عادات فهو يصلي عادة سبب الغفل وعدم استحضار النية وتمييز العادة من العبادة والفرائض من النوافل والنوافل من بعضها والفرائض من بعضها. قال بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى عادة فهو يصلي عادة ويقوم عادة وهكذا، والله الموفق والمعين. الخامس من الفوائد تقديم اليمين على اليسار لقولها يعجبه. قال العلماء رحمه الله إلا في مواطن الأذى والقدر اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك. إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى، وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها. على هذا فالقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، والأشياء ثلاثة: أذى ونزاهة. القسم الثالث لا أذى ولا نزاهة. إذا في شيء نزاهة شديد، وفي أذى قذارة، وفي شيء له أذى وله نزاهة. قال فتقدم اليمين في موضعين: في النزاهة شيء شديد أخذت باليمين، أعطيت باليمين، ناولت باليمين، أكلت باليمين، شربت باليمين، أخذت المصحف باليمين، معناه تصدقت باليمين، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ولا العكس مقلوب. معناه اللي بالعكس بقى من أي الأنواع؟ موضوع المضطرب مقلوب. أجيبكم غير يعني بتصحصح شوية عشان إيه؟ من نمش في الدرس أجيبكم غير عليه. ممكن واحد يكون بيننا ببدنه مسافر بقلبه الى يمين شمال بعيد بسوء عمول اي حاجة، لا خليكم هنا قلبا وايه قلبا فرد الله فيك. الشيخ ابن عثيمين يجلس امام الطلاب فانت يقول له انت سافر، يا شيخ انا جنب، لا انت سافر. كان في ناس من اليمن من الفتيات يقول انت سافرت الفتيات مدينة، وهو في التصيص. ذات مرة الشيخ يكلم واحد من أهل اليمن قال قابله في مكة، فقال له الشيخ أنا كنت أشوفه في اليمن. قال له زين الشيخ ما عرفناش. قال له لا أنا كنت أشوفه في اليمن. قال له زين الشيخ أنا ما سافرتش من اليمن موجود. قال بالتليفون عامل محاضرة فعلا ساعة ونص بيها في مدينة صنعاء عاصمة اليمن، فقريب من الناس الهاتف، فقال لهم كنت عندكم في التليفون في الهاتف محاضرة من الهاتف. خليكم معنا طلبا وايه قريب لكم ما تسكروش هنا، خليكم معي معنا. إذن الآن فلا تعلم يمينه ولا فلا تعلم شماله، فلا تعلم شماله معنا فقط لم فيش تحمل الصدقة ايه يمين، لأن الصدقة شريف جميل عباد عن إخوان بارك الله فيك قربة من القربات. طيب إذا عندنا الأشياء كم هي الآن؟ في أذى وبعدين في نزاهة بعدين في حاجة قسم كده لا نزاهة ولا أهل. وممكن إنسان يقعد الله هنحطه فين القسم ده؟ قال لك تقدم اليمين في نوعين قسمين، فيما فيه نزاهة وفيما ليس ايه بنزاهة ولا ايه ولا هذا القسم الثاني. حاجة هامل معنا اخو ده مش هامل الثاني اسمه ايه مش هامل ده اسمه ايه احمد احمد ولا هامل جميل بس اردت الاسم احسن بارك الله فيك اخوك الثاني اسمه هامل بارك الله فيك. قال فتقدم اليمين فين في موضعين النزاهة وفي ما ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها فضلها. أما ما فيه أذى وقدر فإنه تقدم له اليسرى. قال وهنا مباحث. المبحث الأول السواك، هل يبدأ بيمين هل يبدأ بيمين فمه أو بشماله؟ اختلف العلماء والراجح يبدأ بيمين فمه ويمسك السواك بيساره. هذا على الراجح لأن السواك هذا مثل الانتخاب إزالة الأذى معنا. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، أو مطهرة للفم مرضاة للرب لا بأس، لكن في إزالة إزالة الوسخ إزالة القضاء. طيب قال هل يبدأ هل يبدأ بيمين فمه أو بشماله؟ الرجع من هذا الخلاف كله يظن أن يمسك السواك بيمين بشماله ويبتدئ بيمين فمه. طيب مرحلة ثالث، هل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ طيب المرحلة الثالث بقى الآن إذا قامت الصفوف وراء الإمام يستحب أن تقف على يمين الإمام ولا على يساره؟ كان الصحابة رضي الله عليهم يحبون أن يقفوا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إذا انصرف يستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. فهذا مبحث ثالث. المبحث الرابع الآن المسجد له يمين وله يسار، انت ايهما احب؟ ها هتصلي في جهه اليمين من المسجد ولا في جهه اليسار؟ على هذا يستحب ان تصلي في جهه اليمين، لكن لا توطن مكانا واحدا تصلي فيه دائما كما يستوطن البعير معنا. وان كان الحديث يصححه جماعه ويضعفه جماعه على تصحيح الشيخ الالباني النهي ان يتوطن الانسان مكان يصلي فيه. عرفنا يا اخوان؟ اذا كمل المباحث الان مبحثان في السواك ومبحث في الصف ومبحث في مكان اليمين مالي. عرفنا يا اخ احمد محمود راشد كم مباحث؟ واحد ثاني
واحد يبدا
بيمين فمي
وبيد
الشمال. المبحث الثاني يمشي السواك بيساره. جميل. عشان يقف على يمين الإمام. طيب. ولما أقول يقف على يمين الإمام ما ينفعش بقى يكون الصف كله على يمين الإمام وهي ما فيش. هذا مخالف ليس الصواب. المقصود إذا كان هناك هنا ناس وهنا ناس الأحسن وفي مكان وجده فيقف على اليمين. مش معناه كل الناس يقف على يمين الإمام وفي الجهة دي ما في أحد. عرفنا؟ ها؟
أما الراجع اللي كان المسجد له يمين ويسار فهما الأفضل في الوقوف فيه هو اليمين ولكن ليس مع
الاستيطان. بغير استيطان. أخينا حسام بغير كم أسبوع؟ يلا بسم الله. أربعة. ها؟ الأربعة ما بعد. طب يوقف الصف وهذا فعل الصحابة. جميل. يصلي في يمين المسجد لكن لا يستوطي المكان. يقول الفائدة السادسة أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه في النظافة. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره، وهذا لا شك أنه تنظيف له، فينبغي الإنسان أن لا يكون أشعر أكبر بل يصلح من شعره ما استطاع إصلاحه لما في ذلك من النظافة والتجمل. والله سبحانه وتعالى جميل بحكم الجمال، وأما أن يبطي نفسه رثا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب الإسلامي. رأيت بعض الأشخاص الله جلس 3 سنين لم يغتسل، موجود وشعره، وثلاث سنين لم يحلق شعره أو يقصره، وبعد بعد 3 سنين جابوا له خرطوش كده من بتاع المطاوي عشان يغتسل وينزل الوجه ده. هذا من المصائب. هلا في بلاد كفار والهندوس والبوذيين وما إلى ذلك عبد الأصنام، احنا ديننا ما أحسن منه الدين، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم السنة وأحسن الهدي. شوفوا شوفوا كتاب الطهارة، ما فيش كتاب خالي من كتاب الطهارة، ومش محتاجين للحديث النظافة من الإيمان، مش محتاجين الحديث اللي إيه اللي هو ضعيف البلدية لهم عشان نجي اعتنوا، لا الحمد لله مليء كتاب الطهارة بالأحاديث والآيات ونصوص العلماء وإجماع السلف. طيب يقول والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وأما أن يبقي نفسه رصا كريه المنظر فهذا ليس من أدب الإسلام. الأدب الإسلامي أن يكون الإنسان متجملا كما قال الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. 7 من الفوائد جواز التنعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنعل أو ينتعل، لكن هل الأفضل التنعل أو الاحتفاء أو في ذلك تفصيل؟ نقول أما إذا كان إنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التنعل أولى. كان أحيانا الشيخ ابن عثيمين من مسجد البيت يمشي حافيا، أو من بيت المسجد رحمه يمشي حافيا لقرب أول شيء المسافة، الأرض طيبة ما فيها إيذاء، قرب المسجد، يريد يعني يطبق سنة. صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من الصحابة مشوا ليعودوا رجلا من الصحابة كان مريض، فمشوا ليس معهم نعال ولا خفة ولا عماء وليش؟ جميل أحسن. طيب وصحيح كما قال كنا ولا طلب. الآن يعني فيه جواز إيه؟ الامتعان وجواز الاحتفاء، لكن الاحتفاء له إيه؟ ضوابط. طيب أنت الآن ما تستطعش تمشي كده وأنت ما شاء الله متدين ومنتحي ومفتي وإمام وخطيب حاتم، ليه؟ لأن الناس يشوفوا رجعنا اللي مش عارف فين، أو يستهزئوني أو يتهكموا من سنتي وتليني والتزامي، لا يفعل. أما إذا كنت أوساط في أوساط طلبة علم لا بأس بها. كان الشيخ مفضل رحمه الله عليه من بيته إلى المسجد يمشي حافي ويمشي يخرج يسابق الطلاب، وعنده 60 سنة 65 سنة، وتعالى سابقني يا فلان، والأخ يمشي برضه يسبق للشيخ. معنا في ذات مرة خرجوا الطلبة، واحد من الطلبة كده خفيف لسه أعزب نشيط سبق الشيخ وجيرة وسبق الشيخ، خلاها له وقال خبيبها كده هيجين الدرس، فجاء الدرس فقال له السؤال عندك يا فلان، تمام، ما اسمه الرجل فلاني؟ قال والله ما عرفش يا شيخ. قال أيوة هذه بتلك، انت سبقتني العصر وانت جينا درس المغرب ان شاء الله، تمام. وكان يمشي الشيخ ويجري حاله. نعم اذا يعني اردتم فعلا السنه تسير على الارض كانت في شخصيه الشيخ. السنه كانت تجري في شرايين، في دم، في كلام، في افعاله. رحمه الله كان واحد من المني اسلم وجاء عند الشيخ يطلب العلم يسمع الحديث يحضر الدروس. فقل انا مشيت الى عده مشايخ من المشايخ فما وجدت مثل هذا الشيخ يشير للشيخ والشيخ مخلص رحمه الله. قال جواز التناعل من السابع الفائده السابعه جواز التناعل لان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينتعل. لكن هل الافضل التناعل او الاحتفاء او في ذلك تفصيل؟ نقول اما اذا كان الانسان سيمشي على ارض تضر فلا شك ان التناعل امر بل قد يكون واجبا لان الله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم اللي مشى منكم في الصحراء فعلا في اماكن صخور كالمسامير لو في شعاب عليها تتشقق قدمات بحار ما تستطيع ولا خطوه واحده تمشي معنا. وفي اماكن لين رمل املس دقيق ناعم فتختل في الارض. قال كما لو كانت الارض ذات حصى لها اسنه لا ايه اسنه حاده ودبابه فهنا لا يجوز ان يمشي عليها بلا نعام مثل ارض الحره في المدينه راح منكم الحره الشرقيه الحره الغربيه يشيرها هذا يعرف هذه لو مشى الانسان عليها امطارا غير بعيده فقطعت قدمه فهنا لا يجوز الانسان ان يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الارض التي تضره لان الانسان مامور بحفظ نفسه. واما اذا كانت ارض عاديه سهله يعني فالافضل ان يحتفي احيانا لكن مع الضوابط التي ذكرناها وان ينتعل احيانا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود كان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن كثره الارفاه. الارفاه يعني الطرف والرفاهيه. انسان ناعم اذا دخل البيت مشط شعره اذا خرج مشط شعره قبل الوضوء مشط شعره بعد الوضوء مشط شعره وفي جيبه المشط وشويه والمرايه وهو ماشي هذه رفاهيه مش دول بقى اللي يفتحوا القدس ويحرروا فلسطين لا تدل بقى كده اهو في الظل. قال ينهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كثره الارفاق ويامر بالاحتفاء احيانا معنا. قال ومن هنا نعرف ان ما يذهب اليه المطربون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في احر الايام صيفا انه لا داعي له اللهم الا ان يكون في رجل شيء يحب ان يذكره يعني جرح مرض او متشقق ان كنت ارى رجلين الشيخ ابن عثيمين مشققه فعلا عند رغم ان الشيخ راى اقدامه مشققه جلاده جلاده وشرف من عايش اللي شافوا منكم البشت اللي بيلبسه يمكن ب 10 ريال سعود الثوب الورده المائيه اللي بيتاجر منكم في الملابس عارف الورده المائيه من غيرها الورده المائيه ب 10 ريال الى الان هو ب 10 ريال فعلا في مكه وفي السعوديه معنا ثوب يعني زهيد وماشي. لكن ابن عثيمين العلم يمشي على الارض اي نعم رحمه الله ارجله مشفق ممكن تمسكها كده زي المضرب اي نعم شده جلاله. لكن خرج علماء وائمه رحمه الله تعالى. يقول من هنا نعلم ان ما يذهب اليه المطربون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في احر الايام صيفا انه لا داعي له. اللهم الا ان يكون في رجل شيء يحب ان يذكره او ان فيه مرضا لو كشفها لتاثر بكشف فهو معذور. اما ان يعود نفسه الى هذا الحد رفاهيه بزيد فان رجله ستكون ارق من يده. هذه موجود في فعل كده تمشي في رجل واحد ملسى كانه طفل صغير ملسى نعماء. قال ناعمة. قال الا ان في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا تبدو للهواء فتكون رقيقه لا يستطيع ان يخرجها ويمشي عليها. الثامن من الفوائد استحباب البداء باليمين في التطهر اليدان والرجلان لان الوجه لا يتاتى فيه تقديم اليمين على اليسار. مسح الراس لا يتأتى فيه كذلك. لمسح الأذنين لا يتأتى فيه الأمر كذلك. قال وقد تواتر في السنة والأذنان هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو تقول هما جزء من الرأس ويمسحهما جميعا مرة واحدة. الثاني هو الحق يمسحهما مرة واحدة، أي أن الأذنين لا ترتيب بينهما، أي بين اليمين واليسار، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسحهما جميعا، فهنا نقول ابدأ باليمين. واحد أقطع اليد مثلا لازم يمسح أذنين، طب ما عندوش قدرة إلا بيد واحدة يمسح، هيقدم اليمين عن اليسار. والخفان هنعمل في الخفان إيه عند المسح عليهما؟ هل سنقدم اليمين على اليسار أم اليسار على اليمين أن نمسح معه سويا؟ قال والخفان إذا كان على الإنسان خفان هل يمسحهما جميعا أو يمسح اليمنى قبل اليسرى؟ هذا في احتمال. وحديث المغيرة بن شعبة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهوى المغيرة لينزع خفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب، يعني واحدا اليمين أول بعدين اليسار، ويحتمل أنه مسح عليهما جميعا سويا مع بعض هكذا كما يمسح الأذنين وكما يمسح على الرأس، لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة. ولو فعل مقدم اليسرى لا بأس، عفوا اليمنى لا بأس، ولو قدم اليسرى أجزاء كذلك. ومنهم من قال يبدأ باليمنى لأن المسح عليهما بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه اليمنى قبل اليسرى، غسل إيه؟ الرجلين بدل من غسل الرجلين. طيب والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع إلا إذا كان لا يستطيع المسح بيد واحدة، وهنا يبدأ باليمين. وفي الغسل هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعا مرة واحدة؟ الصواب يبدأ بالأيمن ثم الأيسر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نلخص هذه الفوائد في رؤوس كلمات الإخوة أو في رؤوس أقدام. واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن بشأن كله، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور، هذا واحد. الشيخ علاء الدين معنا، انتبه. الثاني أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ باليمين، وغير النعل يأخذ نفس الحكم كالسراويل والقمصان وما شابه ذلك. الفائدة الثالثة أن الشرع شامل منظم للعبادات والعادة، الفائدة كم الرابعة أنا عشان فيها مباحث ومسائل. طيب كم الآن؟ نعزين الرابعة هنا كلها، إذا واحد اثنين ثلاثة. الرابعة تقديم اليمين على اليسار، تقديم اليمين على ايه؟ على اليسار بقوله يعجبه التيمن إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى. الفائدة الخامسة أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بنظافة نفسه، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، الفائدة الثالثة جواز التنعل والاحتفاء بشروطه. وقد يجب التنعم إذا كانت الأرض تؤذي وتشقق الأقدام، السابعة استحباب البدء باليمين في التطهر، اليدان والرجلان، وقد تواترت به السنة. نرجع يا أخوة إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله الشافعي، يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمم، أي تقديم الأيد من الأعضاء التي يتأتى فيها اليمين واليسار في تناوله، لبس نعله وترجله بالجيم أي مشط شعره تسريح، وكذلك اتهام وطهوره الضم أي تطهره في شأنه كله، تعميم بعد التخصيص متفق عليه. قال ابن دقيق الأمثال: هو عام مخصوص. ما هو الذي عام مخصوص؟ قولها رضا عنه وفي شأنه كله، يعني قوله كله وفي شأنه كله بدخول الخلاء والخروج من المد. فالدخول خلاء في تقديم اليسار، الخروج من المسجد تقديم اليسار. كذلك يا إخوة أمر التسوق مسك السواك اليمين، كذلك التثاؤب رد باليسار، مسك السواك باليسار، التثاؤب رد التثاؤب باليسار، خلع النعل باليسار، خلع اللباس باليسار، وما إلى ذلك. الاستنفار كذلك باليسار، الانتخاب باليسار ونحوه ما يقول، فإنه يبدأ فيهما باليسار. قيل: والتأكيد بكلية يدل على بقاء التعميم ودفع التجاوز عن البعض، فيحتمل أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب في التياسر ليس من الأفعال المقصودة. احنا خصصنا هذا الأمر بأدلة ونصوص خرجت عنه أشياء للجمع بين أدلة، فلسنا بحاجة في الخوض في هذا المبحث الذي ذكره الإمام الصنعاني. قال: ليس من أفعال مقصود، بل هي إما دروب وإما غير مقصود. والحديث دليل على استحباب البداء بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحوض وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة، عندكم مستمرة والمستقرة البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتدين، وما كان بالضياء استحب فيه التياسر، ويأتي الحديث بالوضوء قريبا. وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك الشرع، وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث، وكتاب الصنعاني هذا المشار إليه العدة في شرح العمدة. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وهو إسناد صحيح، والصواب أن النسائي لم يخرجه والترمذي كذلك لم يخرجه، إنما أخرجه أبو داود وابن ماجه من الأربعة، وابن خزيمة أيضا أخرجه صححه. قال الشرح: وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي، وزاد فيه: إذا توضعتم إذا لبستم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق العيد: وحقيق بأن يصحح. وفيه يعني عنعنة الأعمش لكن الأعمش رواه عن شيخي أبي صالح ذكوان السمان. وإذا روى الأعمش عن مثل مشايخ هؤلاء المكثر عنهم وله فيهم خصوصية وملزمة فتمشى عن عنته رحمه الله تعالى. فمن أجل هذا يقول ابن بطيق العيد هو حقيق بأن يصحح. والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين. من خالف هذا وقع في مكروه. وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما إلا أنه لم يقل أحد بي فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم. عندكم أشياء لا يتأتى فيها إلا أن تمسح أو تغسل أو يتعبد الله بها سويا معا. غسل الوجه منه، مسح الرأس منه، مسح الأذنين منه. معنى يا أخوان؟ طيب أنت بتأذن هتعمل كده، هتضع السبابتين من الأذنين تعملش واحدة لأن اليمين أفضل. ينفعش هنا، ما ينفعش كل يمين أفضل فأفعل هكذا، لا. أو عند التكبير الله أكبر، أصل اليمين أفضل، ما ينفعش. طب أنت نازل من السجود بعدين تنزل على اليمين أول بعدين يسار، ما ينفعش. ولذلك التسبيح بعد الصلاة يكون على كلتا اليدين، على كلتا اليدين. وذكر اليمين ضعيف، كان يعقل التسبيح بيمينه ضعيف، إنما الصواب كان يعقل التسبيح بيده. والمفرد إذا أضيف أفاد العموم والتعدد، يعني هذه وهذه، يعني هذه لها نصيب من العبادة والتسبيح وهذه أيضا لها نصيب من العبادة والتسبيح، ما تحرمهاش. كنا زمان ما نشوف بعض العوام قاعد يعمل كده، يمسك يده الشمال سبح باليمين بس. طب ما حصلش يا عم. صحيح الشيخ الألباني حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى صح بصح كلمة بيمين، زيادة بيمين، لكن هي في الصحيح أنها لم تصح في سنة أبي داود وغيره، لكن لم تصح. ومن هنا دام الشيخ الألباني رحمه الله عليه إلى استحباب إيه؟ خاصر التسبيح على اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات، ما قالش أنامل باليد اليمنى بس، الأنامل مطلقة. عرفنا هذه؟ إذا اليمين لها نصيب العبادة ما طبعا، طب واليسار لها برضو نصيب ما تحرمهاش. عرفتم؟ طب أنت لما بتركع بتتكئ على اليمين وتخلي الشمال ولا الاثنتين معا؟ لها نصيب ولها نصيب من العباد. عرفنا يا اخوان؟ وعلى هذا المنوال جزاكم الله خير. لكن انا عايز اشير الى السماء، ايش رايكم؟ الخطيب لما بيشير بيشير باصبعه من السماء باليد اليمنى ولا باليسرى؟ اليمنى. وانت اذا اردت ان تشير بالسلام مع النطق طبعا اشرت باليمنى. طب إذا رددت السلام في الصلاة ترد باليمنى، إشارة لا نطق لا كلام في الصلاة، كلام الناس على إخوان. إذا المسألة هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. إحنا عايزين نقدم اليمين على اليسار فيما هو يتأتى فيه اليمين واليسار وفيما جاء فيه النص. إذا جاء النص منع فنمتنع. قال والحديث دليل على البداء بالميامن من عند الوضوء، الميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، واما غيرهما كالوجه والراس فظاهر ايضا شمولهما الا انه لم يقل احد به فيهما ولا ورد في احاديث التعليم. تعليم ايه؟ صفه الوضوء. بخلاف اليدين والرجلين فحديث التعليم ورد بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره. والآية المجملة بينتها السنة، آية المائدة في الوضوء، الأمر بالوضوء بينتها السنة. واختلف في وجوب ذلك، الاتفاق بين علماء السنة وفقهاء السنة على الاستحباب. أما الذين قالوا بالوجوب ولا التفات لهم فهم الشيعة، ولا كلام في أنه الأولى. فعند الهدوي يجد لحديث الكتاب، حديث الكتاب من ذا؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يهديه. كنا نقول بظاهر هذا الأمر وهو الوجوب معنا، لكن الإجماع والاتفاق يمنع الأخذ أو القول بالإيجاب. احنا نقول دائما الأصل في الأوامر الإيجاب صح، لكن إذا لم يعارض بإجماع أو غيره من نص أو قرينة أو دليل بارك الله فيك. قال فعند الهدوية يجب الحديث لحديث الكتاب. حديث الكتاب من وين يا أصلا؟ حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر إذا توضأتم فابتعوا معنا. طيب قال لحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصل وباستمرار فعله، يعني الدليل الثاني مواظبته صلى الله عليه وسلم باستمراره على هذا، فإنه ما روى أنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس، ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب. ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولا طرق يشد بعضها بعض. وقال على كل حال كل هذه الروايات التي ذكرت لا تدل على وجوب تقديم اليد اليسرى الذي يمنى على اليد اليسرى، أو حرمة تقديم اليسرى على اليمنى، إنما الاستحباب تقديم اليمنى على اليسرى وكراهية تقديم اليسرى على اليمنى. قال وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء. الصحيح الترتيب نوعان، ترتيب على الولاء والنص في القرآن تبدأ بغسل الوجه وفي الأخير غسل الرجلين، هذا شرط على الصحيح. ثم مسألة الترتيب بين الذراعين والرجلين فهذا على الاستحباب. قال يقول وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، وبأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه بدأ بما يسر. إحنا قولوه من آية الواو لا تقتضي الترتيب، النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وسنته بين المجمل في كتاب الله عز وجل، ففعل صلى الله عليه وسلم على أقسام، إذا كان بيانا لأمر فهذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب. أما إذا كان فعل مجرد عن بيان أمر من الأوامر الشرعية مجرد فعل فالأصل فيه الاتساع والاقتداء والاستحباب. القسم الثالث إذا كان هذا الفعل من العادات وليس من القربات والجبلات فلا تتعبد لله به، وإن فعلته على سبيل العادة والإباحة لا بأس. القسم الرابع فعل هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم فله خصائص، كما للأمة خصائص كما لبعض الأنبياء خصائص على غيرهم. إذن قوله الواو لا تفيد الترتيب مطلقا هكذا هذا فيه نظر. قال وبأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه بدأ بما يسره، وبأنه قال ما أبالي بشمالي بدأت أم بيدي إذا أتممت الوضوء، وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة. الفعل هذا ثبت عن علي وثبت عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أنهم قالوا تقديم اليسار على اليمين في اليدين والرجلين لا بأس به، أن الوضوء مجزئ ومعتبر وصحيح، لكن فيه شيء من الكراهة للأحيان. قال ولا يقاومان ما سلف، وإن كان طلقتني قد أخرج حديث عليه ولم يعد. وتعلمون أن سنن طلقتني هي للسنن الغرائب، يذكر السنن الغريبة. أنتم إذا مشيتم في سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن مشهورة معروفة، أحكام معروفة، تمشون إلى سنن طلقتني فتجدون الأحاديث الغرائب والسنن الغرائب. وهو متعمد لتأليف هذا الكتاب لجمع السنن الغرائب فرحمه الله تعالى لنفع العلماء والفقهاء. قال وإن كان الدلقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من طرق بألفاظ ولكنها موقوفة كلها. لهذا ننتهي نحن وإياكم يا إخوة من مادة الفقه من كتاب سبل السلام، والآن إن شاء الله مع كتاب الداعي الحق. Thank you.